الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. شهاد من ترى القسام يفتح بالدماء أفقاً يلاقينا، شهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. السنوار يتهم الاحتلال بمحاولة ابتزاز المقاومة ويؤكد عقد لقاء قريب مع الفصائل لتقرير الخطوات القادمة. دعوات لتصدي لمسيرات المستوطنين في الضفة الغربية وتصاعد فعالية الإرباك الليلي في بيت أو بيت دجن. قوات القمع تقتحم سجن النقب وعددا من الأسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام رفضا للاعتقال الإدائي. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. وصف يحيى سنوار رئيس حركة حماس في غزة لقاءه مع وفد الأمم المتحدة بالسيء، وقال سنوار عقب اللقاء أنه لابد من حل جذور المشكلة، مؤكدا أن الاحتلال يحاول ابتزاز المقاومة.
حقيقة اللقاء مع وفد الأمم المتحدة كان عميقا، استمعوا منا باهتمام، لكن للأسف شديد جدا ليس هناك أي بوادر تشير إلى أن هناك نوايا باتجاه حل الأزمة الإنسانية في قطاع غزة. وواضح أن الاحتلال المجرم مستمر في ممارسة سياساته ضدنا وضد أهلنا وضد قطاعنا الحبيب وضد أسرانا، وأنه يحاول أن يبتزنا كشعب فلسطيني وكمقاومة فلسطينية في موضوع التخفيف عن أهلنا وناسنا. نحن أخبرنا ممثلي الأمم المتحدة أننا لن نقبل بهذا الأمر. اللقاء كان في خلاصته لقاء سيئا، لم يكن إيجابيا بالمطلق.
وأوضح سنوار أنه سيتم عقد لقاء لقادة فصائل المقاومة لتقرير الخطوات التالية.
سنعقد لقاء لقادة الفصائل الوطنية والإسلامية في قطاع غزة لنقرر خطوتنا التالية. ويبدو أن الاحتلال لم يفهم رسالة شعبنا، وأنه بيلزم أنه نمارس بشكل واضح المقاومة الشعبية للضغط على هذا الاحتلال من جديد من أجل إرغامه على أن يعترف بحقوق شعبنا وناسنا وأهلنا في قطاع غزة. هذا الاحتلال يغلق المعابر، هذا الاحتلال يمنع دخول الوقود لمحطة الكهرباء، هذا الاحتلال يمنع دخول الصيادين إلى عمق البحر ليتمكنوا من توفير رزق أطفالهم، هذا الاحتلال يمنع دخول المنح الدولية بما فيها المنحة القطرية للعائلات الفقيرة، هو يعاقب كل مواطن فلسطيني.
وحول اتهام سنوار الاحتلال بابتزاز المقاومة وإعلانه دعوة قادة المقاومة للتباحث، يقول الكاتب والمحلل السياسي وسام عفيفة:
حديث السيد يحيى السنوار في هذا التوقيت وبهذه وعقب هذه الزيارة المهمة، والتي بالمناسبة تأتي بعد سلسلة اتصالات وزيارات مكثفة أو اتصالات مكثفة تتعلق بتفكيك أزمات ما بعد العدوان وما بعد معركة سيف القدس، اليوم السيد السنوار يؤكد على مسألة غاية في الأهمية. لا يمكن أن تقبل المقاومة وبالتأكيد حركة حماس أن يتم إعادة تدوير نفس السياسات السابقة التي تبناها المجتمع الدولي للأسف بعد عدوان 2014، ولا يمكن للمقاومة أن تقبل باستمرار نفس السلوك والنهج بالبحث عن ما يمكن أن نسميه مراعاة ظروف الاحتلال، وخصوصا في ظل الحكومة اليمينية الجديدة، وأنه على المقاومة وعلى غزة أن تتحمل الصراعات وحالة المزايدات السياسية الداخلية. وبالتالي هذا الأمر واضح أنه ومن خلال الحديث ومن خلال أيضا لغة الجسد التي خرج بها سيد السنوار تقول أن هناك مستوى من الغضب، مستوى عالي من الرفض، ومستوى أكثر إصرارا على عدم السماح بتطبيق أو السماح بمرور نفس السياسات السابقة، وبالتالي على ضرورة حل المشكلة.
اقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال حي الشيخ جراح وقمعت الشبان والأهالي بقنابل الصوت وسط تهديد المستوطنين بحرق منازل المواطنين. وأفاد ناشطون أن المستوطنين ألقوا الحجارة على المواطنين بحماية من جنود الاحتلال. الزميل منذر ربيعة والتقرير التالي.
لا تهدأ الأوضاع في الشيخ جراح طالما بقي المستوطنون على هذه الأرض يهددون المواطنين ويشنون هجمات بحماية جنود الاحتلال. قوات صهيونية اقتحمت حي الشيخ جراح واعتدت على الشبان والأهالي بقنابل الصوت وسط تهديد المستوطنين بحرق منازل المواطنين التي جرى اقتحام عدد منها. وشهد الحي مواجهات مع شبان الذين قاموا بإطلاق مفرقعات نارية صوب القوة المقتحمة والمستوطنين. واستخدمت قوات الاحتلال سيارة المياه العادمة لقمع شبان وإخراجهم إلى شيخ جراح المغلق مداخله منذ نحو 40 يوما للحواجز الحديدية والإسمنتية تمنع المواطنين من خارج الحي والمتضامنين من الوصول إليه ولقاء سكانه. وتواجه 28 عائلة فلسطينية خطر الإخلاء من المنازل التي تقيم فيها منذ عام 1956، وتزعم جماعات استيطانية أن المنازل أقيمت على أرض كانت بملكية يهودية قبل 1948، وهو ما ينفيه السكان كما تنفيه وثائق بحوزتهم. ويتهدد خطر تهجير 500 مقدسي يقطنون في 28 منزلا بالحي على أيدي جمعيات استيطانية بعد سنوات من التواطؤ مع محاكم الاحتلال، والتي أصدرت مؤخرا قرارا بحق 7 عائلات لتهجيرها.
يواصل ثوار بيت جنوب نابلس فعاليات الإرباك الليلي للمستوطنين على جبل صباح، حيث أصيب 21 مواطنا خلال المواجهة مع قوات الاحتلال. الزميلة نهى حسين والتقرير التالي.
ما إن دقت الساعة 8 مساء حتى انطلقت فعاليات وحدة الإرباك الليلي على جبل صبيح ببلدة بيتا جنوب نابلس. يتجه الشبان مسرعين لتحقيق هدفهم بمقارعة الاحتلال وإرباكه حتى ساعات متأخرة من الليل، يشعلون العشرات من الإطارات المطاطية وأضواء هواتفهم لحجب رؤية الجنود وقض مضاجع مستوطنيهم الذين لا يتوارون عن اقتناص أي فرصة لاصطياد هدفهم.
كل يوم في إشي جديد، كل يوم في إشي جديد حسب تطورات الوضع. بقدرش أقولك شو راح يصير، أما مدام موجودين في إشي جديد، والمخفي أعظم، والله أعلم المخفي أعظم. تظل المستوطنة هاي وظل الناس يتفرجوا عليها مستحيل الشهداء يروحوا هيك حرام ولا يمكن يسكتوا. أربع شهداء خيرة شباب البلد، خيرة أحسن شباب البلد اللي استشهدوا، دكتور وأستاذ وأشبال اثنين.
خمسون يوما وأصوات التكبيرات تعلو جبل صبيح كوسيلة إضافية لإزعاج المستوطنين، مواجهات تحدث كل ليلة يلقي جيش الاحتلال خلالها وابلا من قنابل الغاز على الشبان في محاولة لتفرقتهم بالإضافة للقنابل الضوئية، وفي بعض الأحيان يستخدمون الرصاص الحية كما حدث مع الطفل محمد بني شمسة شهيد عمليات الإرباك الليلي.
ما يدفعنا إلى الاستمرار وعدم النزول من ميدان المواجهة هو دماء الشهداء التي سالت وأرواحهم التي ارتقت إلى السماء. هذه دفعة معنوية وهذه هي عامل استمرار، لأننا لا نستطيع أن نوقف هذه الفعاليات ونذهب إلى بيوتنا ودماء شهداءنا نتركها على الأرض.
الآن الرسالة واضحة، والرسالة كناها دائما ونقولها: أراضي بيتا لا تقبل الاستيطان، في قاموس بيتا لا يقبل الاستيطان، أراضي الشهداء لا تدنس، وعلى هؤلاء الرحيل فورا، ونحن على استعداد تقديم أرواحنا وأموالنا فداء لهذه الأرض.
وتبقى ظاهرة الإرباك الليلي التي ابتدأت بقطاع غزة وحاليا ببلدة بيتا تعني قدرة هذا الجيل على تقديم المزيد دوما في سبيل المقاومة بمقابل تخوف الاحتلال من تمكن الشبان من التسلل للبؤرة كما حدث سابقا بقطاع غزة.
وجه نشطاء ولجان المقاومة الشعبية والقوى والفصائل دعوات إلى الاحتشاد والخروج بمسيرات حاشدة، ورفع الإعلام الفلسطيني ردا على استفزازات المستوطنين وقطع الطريق على مسيرات الإعلام التي سينظمونها قرب قرى الضفة الغربية. وأكدت دعوات وجوب الحذر والمبادرة بفعل المقاومة عبر التواجد على الجبال والتلال لمنع الأنشطة الاستيطانية ورفع الإعلام الفلسطيني. ومن المقرر تنظيم أنشطة التصدي لهذه الاستفزازات في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية مع التركيز على التقاطعات والطرق الرئيسية وقمم الجبال، حيث يسعى المستوطنون إلى إقامة بوار استيطانية عشوائية وفرضها كأمر واقع. شارك مئات المواطنين من محافظة طوباس عصر الاثنين في مسيرة بمنطقة عين الخلوة في الأغوار الشمالية منددين بانتهاكات الاحتلال والمستوطنين في المنطقة، وردا على مسيرة دعت لها جماعات استيطانية متطرفة. وقال الناشط محمود صوافتة إن المسيرة تهدف لإيصال رسالة للاحتلال ومستوطنيه الذين يحاولون فرض وقائع استيطانية على الأرض بأن الأغوار فلسطينية. وأكد أن مئات المواطنين توفدوا من كافة مناطق محافظة طوباس للمشاركة في المسيرة ورفعوا علم فلسطين، فيما لم يتمكن عدد كبير من المواطنين من الوصول بسبب حواجز الاحتلال. وكانت قوة الاحتلال أغلقت مفرق عين الحلوة وحجز تيسير لمنع مشاركة المواطنين في هذه المسيرة. ننتقل إلى ملف الحركة الأسيرة، حيث يواصل الأسير غضنفر أبو عطوان من بلدة دورة بمحافظة الخليل إضرابه عن الطعام منذ 48 يوما ضد سياسة الاعتقال الإداري التي ينتهجها الاحتلال بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين. هذا وأكد إخمان موسى أبو عطوان والد الأسير غضنفر أن العائلة تعيش حالة من الخوف والقلق الشديد على حياة ابنها مع انقطاع المعلومات والأخبار عن حالته الصحية نتيجة منع سلطات الاحتلال الإسرائيلي من زيارته. وفي ملف الحركة الأسيرة أيضا يواصل الاحتلال اعتداءاته بحق الأسرى، وقد اقتحمت وحدات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال صباح الاثنين أحد أقسام سجن النقب الصحراوي حيث يسود حال من التوتر. هذا. وحمل نادي الأسير الفلسطيني إدارة سجون الاحتلال كامل المسؤولية عن حياة الأسير علي الحروب الذي يواجه تدهورا مستمرا في وضعه الصحي منذ شهور متعددة. وكان الاحتلال قد ثبت الاعتقال الإداري بحق الأسير القيادي في الجهاد الإسلامي خضر عدنان، فيما قرر تمديد اعتقال ابنة الأسير جمال الطويل الذي يواصل بدوره إضرابا عن الطعام لإطلاق سراح ابنته. وحمل اقتحام وحدات القمع الصهيونية لسجن النقب وأوضاع الأسرى المدربين عن الطعام، يقول مستشار هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربة.
الآونة الأخيرة لوحظ ارتفاع ملحوظ في عمليات الاقتحام والتنكيل التعسفي بحق الأسرى في العديد من السجون والمعتقلات، والتي كان آخرها اقتحام قسم 27 في معتقل النقب الصحراوي، حيث تم التنكيل بالأسرى وتفتيشهم تفتيشا استفزازيا والعبث بمقتنياتهم وحاجياتهم وأغراضهم الشخصية. بالتالي نحن أمام هجمة مستمرة متواصلة تنم عن عقلية الاحتلال وعنصريته وعن جهة في التعامل مع الأسرى في محاولة للنيل من إرادتهم وخلق حالة من عدم الاستقرار الوطني والاعتقالي والاجتماعي والتنظيمي في صفوف الحركة الأسيرة. على صعيد الآخر، هناك ثلاثة أسرى يستمرون في الإضراب المفتوح والمستمر عن الطعام رفضا لسياسة الاعتقال الإداري، أقدمهم الأسير الغضنفر أبو عطوان منذ 48 يوما، وهناك أيضا الشيخ خضر عدنان والذي يضرب هو الآخر منذ 23 يوما، وطابقت محكمة الاحتلال العسكرية على تثبيت اعتقاله الإداري لمدة شهر، وهو تم التنكيل به خلال نقله من جلمة من عزل الجلمة إلى محكمة عوطر العسكرية بالرغم من صعوبة وضعه الصحي. كذلك الشيخ جمال الطويل والذي يستمر في إضرابه عن الطعام منذ 19 يوما رفضا للاعتقال الإداري ومطالبا بالإفراج عن ابنته بشرى الطويل، وهي صحفية فلسطينية ناشطة في مجال حقوق الأسرى والمعتقلين، تم تجديد الاعتقال الإداري لها عدة مرات آخرها بالأمس لمدة 3 أشهر، الأمر الذي أكد بأن الشيخ جمال الطويل مستمر في إضرابه عن الطعام. وبالتالي نحن أمام هذه الإضرابات كد أهمية وجود الزيادة من الفعل الشعبي الفلسطيني ستأتي بجانب حملات المناصرة والضغط والإسناد الإعلامي.
اعتقلت قوة الاحتلال يوم الاثنين المواطنة نسرين أبو عرب من مخيم المعري بمحافظة رام الله والبيرة، وهي زوجة الأسير محمد أبو عرب. وذكر نادي الأسير في بيان له أن الاحتلال اعتقل المواطنة أبو عرب بعد استدعائها للتحقيق من قبل مخابراته. اختطفت قوات خاصة من جيش الاحتلال مساء الاثنين شابين من مخيم الجنين خلال تواجدهما في بلدة بورطعة وقرية عنين. وقال مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور إن قوات خاصة من جيش الاحتلال اختطفت الشاب فارس أحمد الهندي من مخيم جنين أثناء تواجده في بلدة بورطوع الواقعة خلف الجدار الفصل العنصري جنوبي غربي المحافظة. كما اختطفت تلك القوات الشاب أياد ضبايا بالقرب من فتحة الجدار قرب قرية عنين غربي المحافظة. أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في منطقة الواد بين بلدتين علين وقبية غربي رام الله. وقال رئيس بلدية نعلين عماد الخواجة إن جنود الاحتلال أطلقوا وابلة من الرصاص المعدنية المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع بشكل عشوائي صوب المواطنين، ما تسبب بإصابة عشرات منهم بالاختناق. في سياق آخر، احتجزت قوات الاحتلال عدة ساعات جرافة تابعة لمجلس قروي قبية كانت تعمل باستصلاح الأراضي في المنطقة ذاتها قبل أن يفرج عنها. يذكر أن مجموعة من المستوطنين تحاول الاستيلاء على أراضي المواطنين في منطقة جبل العالم شمالي نعلين وقامت ببناء بركسات فيها. اخترت قوات الاحتلال بوقف البناء بمنزلين وإزالة شبكتي كهرباء في إذنا غربي الخليل. وذكرت بلدية إذنا أن قوات الاحتلال دهمت منطقة خلة حرب وادي الشومر في المنطقة الغربية من البلدة، واخترت بوقف العمل بمنزلين تعود ملكيتهما للمواطنين جمال نوفل سليمية وسيد بشير سليمية. كما اخترت بإزالة شبكتيك كهرباء تخدم منذ سنوات عديدة من المنازل المأهولة بالسكان وعشرة الدومنات من أراضي زراعية. في الختام هذا تذكير بالعناوين. السنوار يتهم الاحتلال بمحاولة ابتزاز المقاومة ويؤكد عقد لقاء قريب مع الفصائل لتقرير الخطوات القادمة. دعوات للتصدي لمسيرات المستوطنين في الضفة الغربية وتصاعد فعاليات الإرباك الليلي في بيتا وبيت دجا. قوات القمي تقتحم سجن النقب وعدد من الأسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام رفضا للاعتقال الإداري. بهذا مستمعينا الكرام وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. نشكركم على حسن المتابعة ونتمنى لكم أوقاتا طيبة وإلى اللقاء.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أينما كنتم نحييكم ونرحب بحضراتكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. تحت عنوان معركة الأمعاء الخاوية في مواجهة الحكم الإداري سنبقى وإياكم في هذا البرنامج. كما سنمر إن شاء الله من خلال لقائنا لهذا اليوم عند الفقرات التالية، والبداية ستكون عند فقرتنا من نداء غزة. بعد هذه الفقرة نتوقف لاستماعنا إلى تقرير واستضافة الأستاذ الناطق الإعلامي باسم مؤسسة موجة القدس للأسرى الأستاذ محمد الشقاقي. ونهاية المطاف سنخصصها لفقرتنا من مع الشهداء عند حياة شهيد آخر من شهداء فلسطين المحتلة. إذن تكرموا بالبقاء معنا حتى النهاية مستمعينا الأكارم، وها نحن ننتقل مع حضراتكم لنستمع إلى أولى الفقرات، هي فقرتنا نداء غزة والزميلة علياء صالح.
نداء غزة. مستمعينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. بعد عام من إنشائها دمر الاحتلال المزرعة السمكية للمواطن أياد العطار الواقعة شمال قطاع غزة، حيث كانت تضم أكثر من 6 أطنان من الأسماك المعدة للتصدير. تدمير المزرعة السمكية كبد المواطن العطار خسائر تقدر بنحو 30,000 دولار، واليوم يناشد العطار لإعادة إعمار مشروعه المدمر أو تعويض خسائره، لا سيما وأن الاحتلال استهدف عدة مشاريع خاصة به خلال الحروب السابقة على قطاع غزة. تقرير الزميل مراد نصر والتفاصيل.
قبل العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة كان المكان ينبض بالحياة، أكثر من 6 أطنان من الأسماك المعدة للتصدير كانت تملأ هذه المزرعة السمكية، لكن صواريخ الاحتلال التي أتت على المكان ودمرته اغتالت حلم أصحابه، حيث كان يمثل مصدر دخلهم الوحيد بعدما ضخوا كل أملاكهم لإنشائه في العام 2020.
الطاقة الانتاجية لهذا المشروع 6 أطنان في دورة 7 شهور تقريبا، الأسماك طبعا بدأنا بتسويقها في شهر رمضان الفضيل، لكن ما حلفناش الحظ، حصلت حرب على غزة وتم استهداف هذا المشروع، وهذا يعني معتاد عليه العدو الإسرائيلي أن يستهدف المشاريع الاقتصادية والمشاريع الزراعية.
مزرعة الأسماك هذه كانت تعيل 3 أسر بالإضافة إلى تشغيل عدد من العمال الذين فقدوا مصدر رزقهم بعد تدميره، حيث بدا واضحا خلال العدوان تعمد الاحتلال تدمير المشاريع الاقتصادية والزراعية والبنى التحتية إلى جانب استهداف المدنيين ومنازلهم.
بصراحة إحنا 3 عيال وإخوان 2 عطينا لقيت علينا على العمل، لا حدا منادي ولا حدا بيسأل، خسارة 30,000 دولار مين طلع فينا؟ طب وين العالم وين الناس اللي بتدعم؟ مش شايفين أي تحاج منهم. بإحنا منطالب ومنكرر كمان مرة ومنناشد أن يقعوا في معنا ويدعمونا ويسندونا.
مشروع الاستزراع السمكي هذا ذهب أدراج الرياح بغمضة عين ليجعل صاحبه يطرق أبواب المسؤولين عن إعادة الإعمار ويقدم مناشدات من أجل إعادته كما كان أو تعويضه عن الخسائر التي تقدر ب30,000 دولار أمريكي.
وضع المادي لا يسمح ولن يسمح يبقى على ما هو، ويبقى الشكل هذا الدمار موجود، ونحن بحاجة إلى دعم مالي، دعم مادي لإعادة ما دمره الاحتلال وتغيير صورة هذه الدمار إلى صورة الإعمار.
هذه البرك كانت تضم أنواعا متعددة من الأسماك، خاصة سمك البوري والبلطي والدنيس وغيرها من الأنواع الأخرى التي كانت جاهزة للتصدير إلى مدن الضفة المحتلة. مدنية بنك الأهداف التي قصفها الاحتلال خلال عدوانه الأخير على قطاع غزة كشفت ادعاءات جيشه المهزوم الذي استهدف الحجر والشجر والبشر زاعما قصفه أهدافا عسكرية، فحتى الأسماك التي كانت تعيش هنا لم تنجو من بطشه وصواريخه.
نشكر الزميل مراد نصر على هذا التقرير. حول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع الخبير الزراعي وصاحب المزرعة السمكية المدمرة أياد العطار، نستمع معا.
سيدي أياد، الاحتلال استهدف مزرعتكم السمكية وهذا دليل إضافي على استهدافه المدنيين والمنشآت المدنية، في أي إطار وضعتم هذه الخطوة من قبل الاحتلال؟
العدو الإسرائيلي استهدف البيت والمنزل استهداف مباشر مساء يوم الخميس في اليوم الأخير من العدوان على قطاع غزة، استهداف مباشر ودمر كل ما هو موجود في هذه المنشأة الزراعية. المشروع كلفنا مبلغ كبير من المال ما يعادل 30,000 دولار. المشروع كان معيل لأسرة كبيرة تتكون من 3 عائلات، أنا وأبنائي. المشروع تدمر الآن بالكامل ولا يتبقى منه شيء إلا قومة ركام في المكان، وهذا ما شاهدناه في الحرب الأخيرة على غزة خلف العدوان الإسرائيلي دمار في جميع المناطق والبلدان في قطاع غزة.
الآن سيد إياد، أنتم تناشدون الجهات المعنية لتعويضكم عن خسائركم الكبيرة كما ذكرت، هل هناك أي حديث في هذا الإطار مع جهات رسمية حاليا؟
ناشدنا الجميع بما في ذلك رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أبو مازن ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية على مسلسل الأضرار والدمار الذي لحق بنا منذ عام 2004 حتى عام 2021 حتى هذا اليوم، مسلسل من الدمار استهدف به العدو الإسرائيلي جميع المنشآت الزراعية. أنا لا أخص نفسي بهذا الدمار، منطقة العطاطرة دائما متعرضة أو معرضة للدمار صفت هذه المنطقة، هذه البلدان مدينة بتلاية وشمال مدينة بتلاية معرض للقصف والدمار كونها منطقة حدودية شمالي قطاع غزة. ناشدنا الجميع، حتى الآن لم يتصل بنا أحد، لم يسأل عنا أحد في هذا الموضوع في هذه الخطارة. فنسأل الله في الطريق أن نسمع أصوات الأخوة زعمائنا، رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أبو مازن ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية. إحنا بحاجة ماسة لجهة الآن تساعدنا على هذا الدمار، لأن المشاريع الزراعية لا يوجد جهة تمنحها وتساعدها وتدعمها، عكس المنازل التي تتدمر. جميع أنواع الأضرار في قطاع غزة هناك من يقوم بإعمارها باستثناء المشاريع الزراعية.
شكرا جزيلا لك إياد العطار، الخبير الزراعي وصاحب مزاعة الأسماك المدمرة، كنت معنا عبر الهاتف من غزة. شكرا جزيلا.
مستمعينا الكرام، مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع الخبير الزراعي وصاحب المزرعة السمكية المدمرة إياد العطار، نأتي إلى ختام فقرة نداء غزة. عودة إلى الأستوديو.
نشكر كافة الزملاء الذين ساهموا معنا في إعداد هذه الفقرة، الزميل مراد نصر، الزميل علياء صالح، وكذلك الزميل حسن نمر معد هذه الفقرة، فقرة نداء غزة، مع وافر الشكر الموصول للخبير الزراعي وصاحب المزرعة السمكية المدمرة في غزة الأستاذ إياد العطار.
سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم. موطني 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 ذا الإباء، موطني 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 يا أنا. رغم كيد العدا رغم كل النقم، سوف نسعى إلى أن تعم النعم، سوف نرنو إلى رفع كل الهمم، بالمسير للعلا ومناجاة القمم. فلنقم كلنا بالدواء والقلم، كلنا عفو على من يصارع السقم، فلنواصل المسير نحو غاية أهم، ونكون حقا خير أمة بين الأمم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم.
نجدد الترحيب بحضراتكم مستمعينا الكرام أينما كنتم. محور حديثنا في هذا البرنامج معركة الأمعاء الخاوية في مواجهة الحكم الإداري. إليكم التساؤلات التالية: ماذا عن مستجدات مسار الحركة الأسيرة على أرضية تثبيت الاحتلال الحكم الإداري بحق الأسير الشيخ خضر عدنان؟ ما الذي يعنيه استمرار الاحتلال لسياسة الاعتقال الإداري؟ وماذا عن المستوى الرسمي والقانوني في مواجهة الأحكام الإدارية؟ وما المطلوب فلسطينيا لإنقاذ الأسرى من براثن الجلاد والدفع بعملية دعمهم على كافة الصعد محليا ودوليا؟ حياكم الله وأهلا بكم من جديد مستمعين الأكارم. إذن معركة الأمعاء الخاوية في مواجهة الحكم الإداري محورنا في هذا البرنامج. ثبتت محكمة عوفر العسكرية اعتقال الأسير المطرب عن الطعام لليوم 23 الشيخ خضر عدنان. وكانت وحدة القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال النحشون اعتادت على الشيخ خضر عدنان خلال نقله إلى الجلسة ما أسفر عن إصابته بقدميه. وفي نابلس شارك العشرات في وقفة إسناد للأسرى المطلبين عن الطعام داخل المعتقلات أمام مقر الصليب الأحمر الدولي. وفي هذا الإطار سنستمع مع حضراتكم مستمعينا الأكارم لاستهداف الاحتلال لمفجر معركة الأمعاء الخاوية الشيخ خضر عدنان وتثبيت حكمه الإداري إلى تقرير الزميلة سميرة الكاشف.
حتى الاحتلال يزور.
رغم آلامه وظروف اعتقاله الصعبة يواصل الأسير القيادي الشيخ خضر عدنان إضرابه المفتوح عن الطعام لأكثر من 20 يوما على التوالي رفضا لاعتقاله التعسفي، وتواصل معه زوجته وقفاتها التضامنية أمام محكمة عوفر في كل يوم يكون له جلسة فيها.
لحد الآن كما أخبرنا المحامي ليس هناك أي قرار بحق الشيخ خضر عدنان، وهو قرار بتثبيت الاعتقال الإداري أو إحالة لائحة اتهام للشيخ خضر عدنان وإلغاء قرار الاعتقال الإداري، نسأل الله اللطف فيه.
زوجة القيادي عدنان أكدت أيضا عقب مغادرتها عوفر أن الاحتلال تعامل بوحشية مع الأسير خلال نقله إلى المحكمة، ما أسفر عن إصابته في قدميه، فضلا عن إبلاغه أن لا جلسة له اليوم وأنه تم إحضاره بالخطأ. الشيخ المحرر ماهر الأخرس الذي كان حاضرا في الوقفة التضامنية أمام عوفر أكد أن خضر عدنان مفجر معركة الأمعاء الخاوية بات رمزا للأسرى والشعب الفلسطيني.
الشيخ خضر يمثل الحالة الفلسطينية بشكل كبير، يمثل كل الوعي الفلسطيني الرافض لهذا الاحتلال حتى وهو مكبل وهو في الزنازيل وهو أسير.
وفي جبل النار حيث يقف الأهالي سدا أمام الهجمة الاستيطانية في جبل صبيح، يقفون أيضا أمام مقر الصليب الأحمر الدولي للتضامن مع الأسرى المضربين عن الطعام داخل معتقلات الاحتلال للتأكيد على المؤسسات الحقوقية الدولية بضرورة القيام بواجباتها تجاه الأسرى والضغط على الاحتلال للإفراج عنهم.
جئنا لنطالب أولا الصليب الأحمر وكافة المؤسسات الدولية بضرورة الوقوف إلى جانب الأسرى المضربين عن الطعام.
قرار الإداري هو قرار غير قانوني وغير شرعي، مطالب من كل مؤسسات حقوق الإنسان وهيئة الصليب الأحمر الدولي أن تقف عند مسؤوليتها لأن تلزم هذا الكيان بالاستجابة لحقوق أسرانا البواسل والإداريين منهم بالإفراج دون قيد أو شرط.
هي معركة أطلقها القيادي خضر عدنان في العام 2012 لا ليتراجع عنها، معركة أراد منها أن تكون السلاح والبوصلة لجميع الأسرى داخل معتقلات الاحتلال من أجل نيل حريتهم رغم قساوتها.
نعم مستمعينا الكرام، نشكر الزميلة سميرة الكاشف على هذا التقرير، فنعود لنذكركم بمحاور اللقاء. نعم نحييكم من جديد مستمعينا الكرام، وانضم إلينا داخل الاستوديو الأستاذ صلاح الدين القرى الكاتب والمحلل السياسي والخبير في الشأن الفلسطيني. ورحب بك أستاذ صلاح الدين.
يا هلا بكم. هلا بكم.
فيما يخص بمعركة الأمعاء الخاوية في مواجهة الحكم الإداري، اليوم نشاهد تثبيت الحكم الإداري بحق الشيخ عدنان الذي أصبح أيقونة لهذه المعركة لمدة شهر طبعا، وممكن أن تمدد هذه الفترة، لكن ودي أسألك وأتحدث عن الاعتقال الإداري تحت هذا العنوان حيث نحو 500 معتقل في سجون الاحتلال. هذا الملف لماذا يتم إبقاؤه سريا من قبل الاحتلال؟ لماذا يستمر الاحتلال بهذه السياسة الإداري بهذا الشكل؟
الحكم الإداري أو قانون الحكم الإداري هو إرث من أيام الانتداب البريطاني، ورثه الصهاينة عن الانتداب البريطاني، وما زالوا يواصلون الحكم به أو التعامل معه نظرا لعدة ظروف. إنه أكثرية الفلسطينيين الذين يتم اعتقالهم من قبل شرطة الاحتلال لا إثبات عليهم، لا يوجد إثبات عليهم، والحكم الإداري هو حكم غير قانوني وغير شرعي نظرا لأن عملية الاعتقال تتم بدون أي عملية إثبات. عملية الاعتقال تتم من جانب الشرطة ويتم التوقيف من قبل جهاز الأمن على الصعيد الداخلي وتتم المتابعة دون إدخال أو إعطاء أي معلومات للقضاء بشأن عملية الاعتقال أو عملية التي تمت على أساس عملية الاعتقال. ولذلك شرطة الاحتلال تستبعد أي عمليات مثلا تبقى على أن تبقى تعمل في تحت عنوان الحكم الإداري، نظرا لأنه يسمح لها بالتحرك بكل حرية بعيدا عن الإطار القضائي أو الإطار القانوني لعملية محاكمة الأفراد التي يتم اعتقالهم، وبهذا يسمح لها أن تركب أو يعني تعمل قضية للأسير دون أي إثبات، وبذلك تتم توجيهه إلى القضاء. وهنا نرى أن تكلمنا عن 500 معتقل، نعم هناك 500 معتقل ما زالوا في السجون الصهيونية تحت عنوان الحكم الإداري، وما زالوا هؤلاء 3 منهم اليوم يخوضون الأضراب، ومعركة الحكم الإداري من جانب الأسرى الفلسطينيين والحركة الأسيرة الفلسطينية دائما يتم التحرك من أجل مواجهتها، ولكن حتى الآن لم ينجز أي خطوة في اتجاه إنهاء هذا الحكم، نظرا لأن المحاكم الدولية لأن المحاكم الدولية لا تتدخل في قضايا الأسرى الفلسطينيين، ودائما كيان الاحتلال أمره مبرر على صعيد المحافل الدولية، وإلا من الناحية القانونية يجب إنهاء هذا الحكم حتى على صعيد القانون الدولي، لأن كل القوانين في العالم لا تشرع بهذا الحكم.
ودي أسألك في سؤالي الأخير عن المستويين الرسمي والقانوني فيما يخص بقضية الأسرى.
هناك تحرك على المستوى الرسمي، نعم هناك تحرك، وكان هناك عدة مطالبات من جانب المؤسسات الحقوقية الفلسطينية بشأن رفع قضية الأسرى الفلسطينيين إلى المحاكم الدولية. حتى الآن هناك عملت السلطة الفلسطينية في هذا الاتجاه وكرست أمرها، ولكن كما ذكرت سبق وذكرت أن المحافل الدولية لا تتعامل مع قضية الأسير الفلسطيني بكل جدية، نظرا لضغوط سياسية تتعرض لها من عدة أطراف، دائما الكيان أمره مبرر أمام هذه المحافل بضغوط سياسية ترعاها العديد من الدول، وعندما يتم الضغط برفع ملف لقضايا الأسرى على الصعيد الفلسطيني يتم استبعادها تماما، وكأن الأسير الفلسطيني ليس إنسانا في هذا العالم ولا يعيش في هذا العالم، أمور العالم كله مبررة أمام المحاكم الدولية إلا عملية أو قضية الأسير الفلسطيني فهي غير مبررة، بل المبرر في هذه الناحية هو الكيان الذي مستعد يعني يعمل كل شيء ولا ملاحقة له ولا ملاحقة قانونية لا على صعيد دولي ولا على صعيد محلي بشأن قضية الأسرى وغير الأسرى بكل ما يخص الشأن الفلسطيني. أمر الاحتلال وممارساته التعسفية بحق الشعب الفلسطيني عمليات مبررة.
شكرا جزيلا للأستاذ صلاح الدين القرى، الكاتب والمحلل السياسي والخبير في الشأن الفلسطيني، كنتم معنا في هذا اللقاء، حياك الله سيدي فاضل، أهلا بكم. أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. مسيرة شعب فلسطين تستمر من خلال إرادة أبنائها الذين ما زالوا على درب العطاء، درب الجهاد والتضحية والفداء. إلى مسيرة شعب فلسطين وفقرتنا مع الشهداء.
مع الشهداء.
ولد الشهيد يحيى إسماعيل الداقور في حي الشيخ رضوان غرب مدينة غزة وسط أسرة مؤمنة صابرة محتسبة ليعيش بين إخوته الخمسة، حيث عرف منذ صغره بحبه لأهله وإخوانه، وكان صاحب نشاط وحيوية منذ أن كان صغيرا. التزم يحيى طريق الدعوة بمسجد الحي وكان من أكثر الشباب الناشطين في مسجده، واستمر كذلك إلى أن لقي الله شهيدا في مليونية العودة والتي أطلقها الفلسطينيون للتأكيد على حقهم بالعودة إلى ديارهم. وكان يحيى من أوائل الذين هبوا لتلبية النداء. للحديث أكثر عن الشهيد يحيى الدقور نرحب بوالده معنا في هذه الحلقة المتجددة من برنامج مع الشهداء، فأهلا بكم جميعا. تعرف عليك
اسماعيل الثغور، والد الشهيد يحيى.
استاذ اسماعيل، يعني لو بدانا بالحديث عن طفوله الشهيد يحيى.
والله يحيى يعني نشا كجميع اطفال الشعب الفلسطيني وخاصه قطاع غزه. يعني يحيى مواليد 14/96، شاب شهم، شاب طيب جدا، خلوق، ابن مساجد. يعني بديش أقول لك الناس هدول يعني ربنا بيختارهم اختيار، يعني من كتر طيبتهم وحبك إلهم وتعلقك فيهم، يعني ربنا يقول سبحان الله بيختارهم اختيار. ناس مميزين يعني بالطيبة، بالشهامة، بالمروءة. يعني يوم يعني يحيى استشهد في 14/5 يوم النكبة، يوم نقل السفارة للقدس. يعني بيش يقول لك ألوف كانوا يعني، لكن خلص ربنا اختار يحيى من بين الناس هذول يعني.
نعم.
وكان من بين 66 اللي استشهدوا في هذاك اليوم.
يعني بالتأكيد لو تسألنا عن المرحلة الدراسية اللي انتهى إليها يحيى، ويعني إذا كان ترتيبه بين أخوته أو متزوج أو
هو ترتيبه بين أخوته بالنسبة للأولاد هو رقم 2، أما بالنسبة للأولاد والبنات هو كان رقم 4.
نعم.
لا مش متزوج، هو توفى وعمره 22 إلا شهر بالضبط يعني.
رحمة الله عليه.
استشهد في 14/5 وكان يعني بصادف عيد ميلاده كان بعد شهر 14/6 في 22 سنة.
طيب يعني حدثنا عن أبرز المواقف اللي لازالت حاضرة في ذهنك عن يحيى.
يحيى عايش معنا يعني.
نعم.
أنا أب، أنت بتعرف يعني.
أكيد.
يحيى عايش معنا يعني، أغراضه، حاجاته، صوته، يعني لسه عايش معنا يحيى في البيت.
هل من مواقف معينة حصلت بينك وبينه أنت بتتذكرها؟ لو
كل حياته مواقف معينة يعني. أنا بالنسبة لي كان يعني بيني وبينه يعني كان يقول دراع اليمين يعني، كنت أعتمد عليه كتير. هو في الأخوة أكبر منه، لكن كان يحيى شيء مميز بالنسبة لي يعني، كان مطيع كثير يعني.
نعم.
يعني بديش أقول لك إدراع اليمين، يعني حسيت إدراع انقطع لما استشهد يحيى.
يعني أنتم في العائلة بالتأكيد تشعرون بالفخر ولاستشهاد يحيى، لكن يعني الفراق صعب بالتأكيد.
الفراق صعب، لكن إحنا طبعا يعني إحنا بنفخر إنه إدنا شيء رافعين راسنا فوق.
نعم.
يعني رافعين هماتنا بانه ابننا شهيد.
نعم.
هماتنا مرفوعه وراسنا مرفوعه الحمد لله رب العالمين، نفتخر، لكن الفراق صعب يعني.
نتوقف مع فاصل قصير قبل ان نعود ونكمل الحديث مع والد الشهيد يحيى اسماعيل الدقور، فابقوا معنا. كان يوم الاثنين 14 مايو أيار من العام الماضي موعدا لتحقيق أمنية يحيى في الشهادة، فقد اصطفاه الله في ذلك اليوم ليرتقي شهيدا كما تمنى. من جديد نرحب بالأستاذ إسماعيل الدقور أبو يوسف ونكمل معه الحديث عن الشهيد يحيى وكيفية استشهاده. نعم، والد الشهيد يحيى، يعني يحيى كان بيشارك على طول في مسارات العودة؟
صحيح، هو كان معاه سيجار وكل أسبوع تقريبا كان يروح. يعني
شو اللي بيخليه يشارك ودائم الحضور؟
يعني بيشارك زي فكرة الشعب الفلسطيني كله بيشارك، يعني شايفين الظلم اللي احنا عايشين فيه والحصار، يعني شباب هدول شافوا بلاد، يعني بيقفوا على السلك بيشوفوا بلادنا، بيشوفوا أراضينا، بيشوفوا هوانا اللي جوا مش قادرين يشموه، وشايف الظلم والحصار اللي احنا عايشين فيه. طبعا هم بيقفوا بالسلك وبيشوفوا هالبلاد كبيرة. يعني يحيى قبل ما يستشهد يعني بقى لما يقعد معاي يعني يقعد يسألني كيف جوا وإيش في بعد البلد هذه، إيش في بعد البلد هذه، قديش تبعد يافا عنا، قديش تبعد الجدود عنا، قديش تبعد القدس عنا. متشوقين جدا كل الجيل هذا، بتشوق إنه يخش البلاد هذيك ويشوف بلادنا ويشوف طبيعتها جو جبالها.
شو البلد الأصلية تبعت يحيى؟
يافا.
نعم، والد الشهيد يحيى، يعني رغم يعني خطورة المشهد وهذا الاستهداف المستمر من الاحتلال لكل ما هو مشارك في مسارات العودة السلمية، بالتأكيد يعني لا أحد من هؤلاء الشبان شكل خطورة على المحتل.
صحيح.
هم جاءوا ليعبروا عن غضبهم من هذا الحصار وغضبهم تجاه يعني هذا العدو الذي يسلب منهم أبسط يعني مساحات الفرح، أبسط مساحات حتى الحلم في العودة إلى أراضيهم، لكن هم يصرون ويواصلون الذهاب لهذه المسيرة. وكذلك كان يحيى، ما كنتوش تخافوا عليه؟
الخوف خوف يعني.
نعم،
مش حد يعني عارف إنه يعني مجرد وصوله للسلك خوف، لكن خلاص يعني يعني لازم تضحي.
نعم، وبالتأكيد
يعني إذا أنت بدك تخاف وهو بده يخاف والتاني بده يخاف، يعني معناته إحنا خلاص يعني بدنا نروح القضية يعني. يعني الكل لازم يضحي والكل لازم يجاهد.
نعم،
يعني هذه أرض مسلوبة يعني، وأرض ضايعة وحصار ظلم.
طب لو انتقلنا الحديث عن يعني كيفية استشهاد يحيى.
يحيى استشهد، أنا حكيت لك يعني يوم 14/5 يوم النفير الأكبر كان يعني استشهد، يعني كان العدد يومتها أكبر، هو اليوم الوحيد اللي استشهد فيه حوالي 66 شخص.
نعم،
يعني من أول مسيرات العودة أول يوم يعني اليوم الوحيد اللي كان حوالي 66 شخص.
فيما يسمى بمليونية العودة.
يعني هو كان اليوم أفضع يوم كان هذا يعني.
وين كانت إصابته؟
والله كذا مكان يحيى، يعني منخل تنخيل يعني مش رصاصة واحدة.
نعم،
يعني منخل تنخيل كذا مكان يعني.
مضى يحيى شهيدا بعد أن اصطفاه الله ليلقاه خلال فعاليات إحياء الذكرى 70 للنكبة الفلسطينية، والتي جاءت ضمن مسيرات العودة الكبرى التي أطلقها الفلسطينيون في 30 من مارس آذار الماضي، والذي صادف حينها ذكرى يوم الأرض الخالد. فهنيئا للشهيد شهادته، وإلى جنات الخلد يا يحيى.
نعم مستمعينا الكرام، هكذا هو الشهيد الفلسطيني يؤكد في كل مرة وفي حركته النضالية الجهادية أنه يمضي وكأنه راحل عن هذه الدنيا، ولا يضرهم من خالفهم، فوعد الله لهم بالنصر والتمكين هو غايتهم وصولا إلى الشهادة التي لطالما كانت عينهم ترنو إليها. نعم مستمعينا الكرام، بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا، قدمناه لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى لقاء قادم في أمان الله. رجع
العين خي يا عين لا تدمعين ودي كتاب رفقاء ومحبينه رجع الخي يا عين لا تدمعين ودي كتاب رفقاء ومحبينه رجع الخي يا أمة غدري دينه هالشاهين دمات ودين علينا حب دماته بقلوبنا حي رجع الخي يا عين لا تدمعي وجودك لا تفقد ومحبين رجع الخي يا عين لا تدمعي وجودك لا تفقد ومحبين رجع الخي.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
فيك جنين نحن صمودك فلسطين نصرك بيدك أحكم بالسكين طال عدوك يا شعب فلسطين
نصرك. الواحدة بعد منتصف الليل هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.